الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم. وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.
أنوار الإسلام لمعت في الدنيا فأضاءت أفهام لمعالي العليا.
الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعاً لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الطيب المطيب.
غرقان أنا بالحب وبحر الغرام، وحبيبي أحلى الناس مصباح الظلام. أحمد حبيبي المصطفى حبه لآلامي شفا، والقلب دايب ما اكتفى، يا ريتني شوفه بالمنام.
الطاهر المطهر الخطيب المبشر.
نيل غفل هو صحاني
رايته.
وعلى حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام.
أحمد رسول الله روض الحلو المعطار، حبيته وهويته من الغفل هو صحاني منهاجه راعيته.
سننقل إليكم فقرة احفظ لسانك. سننتقل لمتابعة في قراءة لسيرة عطرة كنا قد بدأنا بها في حلقة ماضية، حيث تحدثنا عن سلمان الفارسي، عن سابق الفرس. نقلنا إليكم بعض من ترجمته وعن قصة إسلامه. أما اليوم فسنحدثكم عن فضائله وعلمه.
يا لي يا لي دموعي ما يتخبوش أمان أمان.
ومن خلال هذه السيرة سيمر معنا أيضا عن قصة زواجه، وأيضا سيكون لفضيلة الشيخ بلال حميصي كلمة دينية، حيث أنه سيحدثنا من ديننا الحنيف في النهي عن تتبع عورات المسلمين، بالإضافة عن معنى وأد البنات الذي كان يفعل في الجاهلية، حيث أنه من الناس من لا يرتاح له بال إلا إذا تتبع عورات المسلمين. هذا الذي سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ بلال حميصي، وماذا ورد عن هذا الموضوع في ديننا الحنيف. أتمنى منكم أن تتابعونا إلى آخر المشوار.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.
قم بنا لذكر الله،
وهو السميع العليم. ويا رب الأكوان زدنا خيرا على الدوام، ويا رب الأكوان زدنا خيرا على الدوام، ويا رب الأكوان زدنا خيرا على الدوام. لا إله إلا الله.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غدات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تقولها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. ونذكركم بصدق النية وباللفظ الصحيح.
واقرأ آيات القرآن واخشع لله الرحمن، صاحي تزدد في الإيمان وتنل من فضل الله.
وعن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحي وحين تمسي سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح.
ما قال محمد فهو خير عباد الله.
حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه.
ربي نور قلبي بهدى.
قم بنا لذكر الله علنا ننال رضا، والتزم بصدق النية مع سلام.
لنلتزم بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ومما أوصى به حفظ اللسان. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا.
يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم،
واسكت عن شر تسلم
من قبل أن تندم،
من قبل أن تندم.
اللسان نعمة عظيمة موجبة لشكر المنعم، وشكر المنعم على هذه النعمة يكون بترك استعمالها فيما حرم الله. ومن الناس من لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعم، من الناس من لا يشكر الله على هذه النعمة فيطلقون ألسنتهم بما لا يجوز لهم النطق به، وكثير ما هم.
واسكت عن شر تسلم،
واسكت عن شر تسلم.
سنحذر اليوم من قول يردده بعض الجهال. قبل هذا التحذير أنقل إليكم كلمة، وهي أن اعتقاد المسلم الله موجود بلا مكان. فاليوم سنحذر من قول الله في مكان واحد ومن قول الله في كل مكان. اعلم أن المسلمين اتفقوا على أن الله تعالى لا يحل في مكان، ولا يحويه مكان، ولا يسكن السماء، ولا يسكن العرش، لأن الله تعالى موجود قبل العرش وقبل السماء وقبل المكان، ويستحيل على الله التغير من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة أخرى، فهو تبارك وتعالى كان موجودا في الأزل بلا مكان، وبعد أن خلق المكان لا يزال موجودا بلا مكان. الله تعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج إلى مكان يقوم به أو شيء يحل به أو إلى جهة. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. وقال الإمام علي رضي الله عنه: مصباح التوحيد كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا جهة ولا مكان، وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى. وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن أنه ارتد عن الإسلام، إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله تعالى بذاته منبث أو حال في الأماكن. أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء، فلا يحكم عليه بالردة، لكن يجب النهي عنهما في كل حال.
ما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان.
إذن في كل الأحوال يجب النهي عن قول الله في كل مكان ومن قول الله في مكان واحد، فاحفظ لسانك وراقب أقوالك وزن أعمالك وكل ما تفعله بميزان الشرع. ونقول: الله موجود أزلا وأبدا بلا مكان، وهذه عقيدة المسلمين وعقيدة رسول الله وعقيدة كل الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الله حي ذو امتنان، فاثبت عليه كل آن.
الله حي.
ننتقل للفقرة التالية وهي الفقرة الدينية. سيقدم لنا فضيلة الشيخ بلال حميصي كلمة دينية عن الحكم الشرعي في تتبع عورات الناس ومعنى وأد البنات.
الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لإصلاحها.
آمين.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وجاء بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. في هذا الحديث الصحيح يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من رأى عورة لمسلم فسترها، أي لم ينشرها بين الناس بل أخفاها، فله أجر كأجر من أنقذ مولودة دفنت وهي حية، كما كان العرب في الجاهلية يفعلون. كانوا إذا ولدت امرأة أحدهم أنثى أخذها إلى الصحراء وحفر لها في الرمال ثم دفنها وهي حية خشية الفقر والعار على زعمهم. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح هذا الأمر، أي وأد البنات. قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأنه من أشنع الجرائم والعياذ بالله. والحمد لله الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام فحرم هذا الفعل الشنيع والذنب القبيح، وصدق الله تعالى حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه أجر الذي رأى عورة مسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه لو اطلع عليه الناس فسترها عليه، شبه أجره بأجر الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت وتختنق في التراب. وهذا دليل على ما لهذه الطاعة من عظيم أجر عند الله، فضلا عن أنها تقرب بين قلوب المؤمنين وتقوي صلات المحبة بينهم. مرة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه أتاه شخص فقال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية، دفنتها ثم أخرجتها قبل أن تموت، ثم هي أدركت الإسلام فأسلمت بعدما كبرت ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت، أي بنته، حدا من حدود الله وهي شابة، فأخذت شفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، وهي عروق العنق من الجانبين، يعني هي أرادت الانتحار. قال: فداويناها ثم تابت توبة حسنة، ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرتهم ببعض ما جرى لها، وأن ابنتي سبق لها كذا وكذا مما هو عار وعيب حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يتركوها، يعني هو يزعم بأنه ينصح الذي يخطبها. فقال له عمر: أنت تبث عيبا ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. معنى الكلام: لئن عدت بعد هذا إلى إشاعة هذه الفاحشة التي سبقت لابنتك لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس، بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل المدن. فيؤخذ من هذه القصة أيها الإخوة المستمعين أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك الفاحشة، لا يجوز أن تكشف بعد أن يتوب ذلك المسلم أو تلك المسلمة، لأن العبرة بالحالة الراهنة. فالإنسان ينتقل في أحوال شتى في عمره، مثلا مرة تحصل منه شنيعة ثم أخرى، ثم يتطهر من هذه الشنائع ويصير إنسانا تقيا طاهرا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم العاقل الموفق هو الذي يبصر بعيوب نفسه ثم يصلحها. وفي الدعاء: اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا لإصلاحها. ولقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ستر العورات في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ونذكر هنا قصة حصلت لبعض الصوفية الصادقين. فلقد رؤي رجل متعلق بستار الكعبة وهو يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، يعني يا رب أمتني على دين الإسلام. فسمعه عالم من الصوفية الصادقين وهو شيبان الراعي، فسأله عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، فقال له: كان لي أخوان، الأول أذن احتسابا أي من غير أجرة 40 سنة، ثم عند موته قال: أتوني بالمصحف. فأتوه بالمصحف ظنا منهم أنه يريد أن يتبرك به، فقال: والعياذ بالله تعالى، اشهدوا أني بريء مما فيه.
يا لطيف
ومات على الكفر والعياذ بالله.
يا لطيف.
والثاني أذن احتسابا 30 سنة، ثم عند موته فعل فعلة أخيه ومات على الكفر أيضا. فقال له شيبان، أي لهذا الرجل: وماذا كان من شأنهما، يعني ماذا كان يفعلان في الدنيا من المعاصي؟ فقال له: كانا يتتبعان عورات المسلمين، أي كانا يتتبعان عيوب المسلمين. فلا تكن أخي المستمع كمن قال عن نفسه: عيوبي لا أراها، أما عيوب غيري أركض وراها. بل إن عرفت هفوة من مسلم انصحه في السر، ولا يغرنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. إن علمت في أخيك المسلم عيبا نقصا حراما انصحه ولا تفضحه. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي فليمت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. وقد قال الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بالمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأن يسترنا فوق الأرض وفي باطن الأرض وفي يوم العرض، فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة.
صحيح.
نسأل الله تعالى التوفيق. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا لإصلاحها، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله تعالى أعلم وأحكم.
نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ بلال حميصي على هذه الكلمة الدينية التي وضح فيها معنى وأد البنات وعدم تتبع عورات المسلمين. سلمان الفارسي سابق الفرس هو أبو عبد الله ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، العابد العالم رافع الألوية والأعلام، أحد الرفقاء والنجباء. من فضائله وعلمه ما رواه أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السباق أربعة، أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة.
صحب الهادي أسيادي 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 آل الهادي.
وعن أبي جحيفة أنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة، أي لا تهتم بثيابها وبنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فقال: قال سلمان: فلما جاء أبو الدرداء قرب طعاما فقال: كل فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، أي ليقوم الليل، فقال له سلمان: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل قال له سلمان: قم الآن. فقاما فصليا.
أسيادي آل الهادي أسيادي 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 صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي.
ماذا قال سلمان لأبي الدرداء؟ قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال: صدق سلمان.
هادي صحب الهادي أسيادي 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 آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي.
ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سلمان في غزوة الخندق؟
انظر إلى الإسلام كيف يساء فم حقيقته، دين الذي جمع القلوب، فيا سمو وطريقته سلمان فارسي.
روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق عام حرب الأحزاب حتى بلغ المذاحج، فقطع لكل عشرة 40 ذراعا، فاحتج المهاجرون قالوا: سلمان منا. وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت.
جريح أنا مسلم وأبي، أحببت كل نبي ورسولنا العربي، وأقول كل الخير في موسى وفي عيسى المسيح.
انظر إلى الإسلام كيف يساء فهم حقيقته.
أما ما ورد عن أخبار زهده فعن مالك بن أنس أن سلمان الفارسي كان يستظل بالفيء حيثما دار، ولم يكن له بيت، فقال له رجل: ألا نبني لك بيتا تستظل به من الحر وتسكن فيه من البرد؟ فقال له سلمان: نعم. فلما أدبر صاح به، فسأله سلمان: كيف تبنيه؟ سأل سلمان هذا الرجل الذي سيبني بيتا له: كيف تبنيه؟ فقال الرجل: أبنيه، إن قمت فيه أصاب رأسك، وإن اضطجعت فيه أصاب رجليك. عندها قال سلمان: نعم.
على الفلاح حي ففضله عليه.
وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن سلمان أنه قال: تزوج امرأة من كندة، فلما كان ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت المرأة، فلما بلغ البيت قال: ارجعوا آجركم الله، ولم يدخلهم. فلما نظر إلى البيت والبيت منجد قال: أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة؟ فلم يدخل حتى نزع كل ستر في البيت غير ستر الباب، فلما دخل رأى متاعا كثيرا فقال: لمن هذا المتاع؟ قالوا: متاعك ومتاع امرأتك. فماذا قال سلمان؟ ما بهذا أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكب. ورأى خدما فقال، سألهم: لمن هذا الخدم؟ قالوا له: خدمك وخدم امرأتك. فقال لهم سلمان: ما بهذا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأته: هل أنتن مخليات بيني وبين امرأتي؟ قلن: نعم. فخرجنا، فذهب إلى الباب فأجافه، أي رده عليه، وأرخى الستر، ثم جاء فجلس عند امرأته فمسح عند ناصيتها ودعا بالبركة. فقال لها: هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟ قالت له: جلست مجلس من يطيع. قال سلمان: فإن خليلي أوصاني إذا اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله.
كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، سأعمل بالطاعات إن شاء الغفور، إن شاء الغفور.
فقام وقامت إلى المسجد فصليا ما بدا لهما ثم خرجا، فقضى منها ما يقضي الرجل من امرأته. فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهم، ثم أعادوا عليه السؤال فأعرض عنهم ثانية، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم قال: إنما جعل الله عز وجل الستور والخدر والأبواب لتواري ما فيها، حسب كل امرئ منكم أن يسأل عما ظهر له، فأما ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافدان في الطريق، أي كالحمارين اللذين يتجامعان في الطريق. وعن النعمان بن حميد قال: دخلت مع خالي على سلمان الفارسي بالمدائن وهو يعمل الخوصة، فسمعته يقول: أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم، فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بدرهم. الخوص هو ورق النخل.
هدفي الوصول إلى الجنات بغير حساب وبجاه الهادي أدخل.
يا ترى ماذا ورد من كلامه ومواعظه في كتب التاريخ؟ عن جرير أنه قال: قال سلمان: يا جرير، تواضع لله عز وجل، فإنه من تواضع لله عز وجل في الدنيا
رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت لا. قال: ظلم الناس بينهم في الدنيا. ثم قال، قال جرير ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين إصبعيه، قال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجده. قال: قلت يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. وعن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أمراض عنه، وثلاث أحزنني حتى أبكينني: فراق محمد وحزبه، وهول المطلع والوقوف بين يدي ربي عز وجل، أي الوقوف للحساب، ولا أدري إلى جنة أو إلى نار. ومعنى الوقوف بين يدي ربي عز وجل أي الوقوف للحساب، لا أن بين الله وبين عباده يوم القيامة مسافة أو مقابلة أو مدابرة. إذن معنى هنا هذه العبارة أي الوقوف للحساب.
مولا لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا، لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا، فأعن وصري.
وعن سعيد بن وهب أنه قال: دخلت مع سلمان على صديق له من كندة نعوده، فقال له سلمان: إن الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعافيه فيكون كفارة لما مضى، وإن الله عز وجل يبتلي عبده الفاجر بالبلاء ثم يعافيه فيكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه حيث أطلقوه.
هذه أدخلها من غير عذاب، هدفي الوصول إلى الجنات بغير حساب، وبجاه الهادي أدخلها من غير.
أما بالنسبة لوفاته فعن الحبيب بن الحسن وحميد بن مورق العجلي أن سلمان لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب.
يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، سأعمل بالطاعات إن شاء الغفور، إن شاء الغفور.
قال: فلما مات نظروا في بيته فلم يجدوا في بيته إلا إكافا ووطاء ومتاع قوم نحوا من 20 درهما، والإكاف هو رحل صغير على قدر البعير، والوطاء هو الفراش.
قال أهل العلم بالسير: كان سلمان من المعمرين، أدرك وصي عيسى بن مريم وعاش 250 سنة، ويقال أكثر، توفي بالمدائن في خلافة عثمان، وقيل مات 232.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله.
رضي الله عنه وعن أصحابه وعن آل البيت، وجمعنا الله معهم تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله، 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 لا إله.
وندعو الله عز وجل أن يتوفانا مع الأبرار وأن يلحقنا بالأخيار، آمين.
إن شاء الله تعالى غدا 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 نلقى الأحبة، نلقى محمدا محمدا وصحبه، إن شاء الله تعالى في جنة النعيم في مقعد كريم، في جنة النعيم في مقعد كريم، إن شاء الله تعالى.
أشكر لكم حسن متابعتكم وحسن إصغائكم، لكم مني أحلى التحيات وإلى اللقاء.
الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم، وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.
أنوار الإسلام لمعت في الدنيا
العليا. الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعا لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء.